الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة مطلب آخر في حكم فوات بعض المنافع بسبب الغاصب، في حكم فوات بعض المنافع بسبب الغاصب. نقطة أولى: أن منع الغاصب وحيلولته بين المالك وبين ملكه وعينه يتصور على أنحاء. النحو الأول منعه من الانتفاعات التي بها قوام مالية العين، أن يكون الغاصب مانعا المالك من الانتفاع، تلك الانتفاعات التي بها قوام المالية، أو التي بعبارة أخرى أو التي أعدت العين لأجلها، وأن العقلاء يتنافسون على تلك العين لأجل تلك المنفعة الخاصة المعينة، كركوب الدابة، فالدابة منفعتها المقومة لماليتها الركوب، وإن كان لها انتفاعات أخرى، والدار منفعتها التي أعدت لأجلها والتي بها قوام مالية الدار هي السكنة، وإن كانت لها انتفاعات أخرى ونحو ذلك. فإذا منع الغاصب المالك من تلك المنافع التي مقومة لمالية العين، فهنا العين لا تعد تالفة وإنما هي موجودة حقيقة، والمالية أيضا موجودة، ويمكن الانتفاع بتلك الانتفاعات في حد نفسها، تلك الانتفاعات في حد نفسها ممكنة، إنما الذي وقع هو حيلولة المالك من الانتفاع، حيلولة الضامن أو الغاصب عن انتفاع المالك تلك الانتفاعات الخاصة المقومة، فتلك الانتفاعات في نفسها ممكنة، إلا أن المالك لا يمكنه الانتفاع بها، كسرقة الدابة وإباق العبد، وغرق الدار، دار موجودة قد شخص معين، أو عفوا سغرق قد يكون، أو مثلا وجود قانون يمنع هذا الشخص من التواجد في بلد فيه ملكه، عنده ملك في مكان وشرع قانون يمنعه من الوجود في ذلك البلد، فغيره يمكنه السكن بالدار لكن هو ما يتمكن. هذا النحو الأول. النحو الثاني: منع الغاصب المالك من بعض الانتفاعات غير المقومة لمالية العين. فالدابة مثلا ينتفع بحليبها، ينتفع مثلا بروثها، أو الدار ينتفع بظله الجانبي أو بمالية وقيمة البيع ثمن ونحو ذلك من الانتفاعات غير الانتفاعات المقومة لتلك العين. ففي مثل هذا النحو العين موجودة ليست تالفة، ومالية العين أيضا شنو موجودة ومحفوظة ليست فائتة، إلا أن الغاصب منع المالك من انتفاعات ليست هي قوام المالية. كما لو وطأ شخص دابة شخص مما يركب من تلك الدواب، دابة معدة للركوب، فإن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة هو وجوب نفي هذه الدابة إلى بلد آخر وبيعها هناك. فهذه الدابة التي أعدت للركوب منفعتها في نفسها موجودة ولم يمنعه من المالك الغاصب عفوا لم يمنع المالك من ركوب الدابة، لم يحدث حدثا أزال الانتفاع بالركوب، وإنما فعل فعلا استوجب إبعاد الدابة عن مالكها الأصلي. وقيد الركوب احترازي من الدواب المعدة للأكل، فإن وطئها يستوجب حرقها شرعا، فالأمر يختلف. مثالنا بلحاظ بخصوص الدابة التي أعدت للركوب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أما النحو الأول من المانع من منع الغاصب المالك فهو الذي كنا نتحدث عنه في المطالب السابقة، والذي ترتب عليه البحث والخلاف من دخول العوض في البدل في ملك المالك، وعدم دخول العين في ملك الضامن، وإشكال اجتماع العوض والمعوض، واندفاع الإشكال، وإلى ذلك مما تقدم في المطالب السابقة. وأما النحو الثاني فهو محل البحث في المقام، فما هي الأحكام المترتبة على منع الغاصب المالك من الانتفاع بعينه الانتفاعات غير المقومة لماليتها؟ يقول المصنف في المقام: بما أن العين موجودة وليست تالفة، وأن الانتفاعات المقومة لماليتها لمالية العين موجودة ويمكن الانتفاع بها في نفسها، ولم هاي حيثية ثالثة ولم يكن المالك أزال أو منع المالك من الانتفاع بالحيثيات المقومة، بالانتفاعات المقومة، فمالية العين موجودة أيضا وعليه. فما يدفع من بدل بإزاء المنافع الفائتة لا يمكن أن تكون غرامة وتداركا. لعدم إمكان تصور التدارك في المقام، إذ التدارك والغرامة إنما يكون بإزاء المالية الفائتة، والمالية محفوظة. وعليه لو حكم الشارع وقد حكم بلزوم البدل، فيتعين أن يكون البدل عوضا، فيدخل البدل بما هو عوض في كيس المالك الأصلي، ويترتب عليه بمقتضى المعاوضة خروج العين من ملكية وكيس المالك الأصلي وتدخل في كيس الضامن. هذا هو المطلب الذي ذكره المصنف في المقام. قال: ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه على البدل مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات بها بالعين، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا، اللي هو هذا النحو الأول واللي كنا نتحدث عنه في المطالب السابقة، اللي هو شنو؟ بقوام المالية، كما سيتضح من القسم من النحو الثاني بمقتضى المقابلة. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام المالية، هذا يعني أن النحو الأول شنو المراد به؟ المنافع اللي بالنحو الأول. إذا الثاني ما ليس به قوام المالية، فالأول ما به قوام المالية، فالتدارك لا يقتضي ملكه، ملك البدل، ولا السلطنة المطلقة على البدل. فإذا لاحظ الفرق بين النحو الأول والثاني. النحو الأول باعتبار زالت المنفعة التي هي قوام المالية، فإذا منع المالك منها، من هذه المنفعة، فالبدل المدفوع لابد أن يكون غرامة وتداركا لمن؟ للمنفعة الفائتة. فهنا يصدق التدارك، فإذا صدق التدارك المتدارك ما هو؟ نفس العين؟ لا، تبقى على ملكية مالكها، وإنما تلك المنفعة المالية، المتدارك هو المالية، والمتدارك اللي هو العوض، عفوا البدل والغرامة. فأنا راح يصدق تدارك، ليش؟ أكو شيء فائت وهو المالية. أما بالنحو الثاني ما يصدق التدارك، لماذا؟ لعدم فوات شيء، ماكو شيء فات، العين موجودة، المالية موجودة، إمكان الاستفادة هم موجود، إمكان الانتفاع بتلك المنافع موجود. فما يدفع من بدل هل يتصور أن يكون مقابل العين؟ لا، العين موجودة. يتصور أن يكون في قبال الانتفاعات المقومة، يعني في قبال المالية أم لا؟ المالية موجودة. فإذا معنى التدارك لا يتصور. في مثل هذه الحالة إذا حكم الشارع بالبدل مع عدم تصور التدارك، إذن هذا البدل شو يكون عنوانه؟ يتعين أن يكون عوض. واضح إن شاء الله؟ إذا صار عوض يقتضي ما بإزائه العين ما عندنا غير العين، أن يصير معوض فيصير نقل وانتقال. قال ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته، قيمة ذلك المال، حينئذ حين عدم فوات المنافع المقومة لم يبعد انكشاف أو كشف ذلك يعني حكم الشارع بالغرامة عن انتقال العين إلى الغارم. ليش؟ لأنه راح يصير عوض، وإذا عوض راح تجاه القاعدة. شنو القاعدة؟ شو تقول؟ دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، وكذلك قل دخول المثمن في كيس من خرج الثمن من كيسه. وإحنا افترضنا أنه هذا عوض ثمن اللي خرج من كيس الضامن، فإذا خرج الثمن من كيس الضامن لابد أن يدخل المعوض اللي هو من افترضنا المعوض، ما عندنا شيء غير العين، فلابد أن يكون هكذا. قال ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، الواطئ يملك هذا الحيوان بمقتضى شنو؟ لزوم دفع البدل، لأنه وإن وجب بالوطء نفيه، نفي الحيوان عن البلد وبيعه في بلد آخر، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية، ليس فواتا لما به قوام المالية. العين موجودة، المالية موجودة، طبعا ما يصدق تدارك يتعين أن يكون شنو؟ عوض، فيترتب ما ذكرنا. واضح إن شاء الله؟ بل سؤال. قال هذا كله مع انقطاع السلطنة. مطلب آخر من مطالب بدل الحيلولة، وهذا عنوانه، عنوان هذا المطلب، خروج العين عن المالية بسبب الغصب. خروج العين عن المالية بسبب الغاصب. أولا، نقطة أولى في هذا المطلب، لو أحدث الغاصب حدثا في العين التي غصبها وأوجب ذلك الحدث زوال المالية فقط، زوال المالية مع بقاء العين، مالية زالت إلا أن العين باقية، بمعنى أن العين موجودة ولكن المنافع التي أعدت لأجلها التي بها قوام المالية والتي يتنافس العقلاء على العين لأجلها، تلك المنافع زالت، بمعنى عدم إمكان الانتفاع بالعين مطلقا، يعني مطلقا من المالك أو غير المالك، كما لو كسر الإناء، كسر الإناء، إناء موجود إلا أنه صار شنو؟ أقسام، بحيث لا يمكن حفظ، الغرض من الإناء هو شنو؟ حفظ مثلا الطعام، الماء، كذا، فإذا كسر أو خرق القربة، هاي بتلك الأزمنة يعني قربة بعد، أو ضرب العبد ضربة أدى إلى جنونه، جن العبد صار مجنونا، وفرض الحال أنه لا يمكن الانتفاع من العبد المجنون، العبد هو شنو؟ غريب يخدم، فإذا كان مجنونا لا يمكن الانتفاع مع أنه حي موجود ونحو ذلك. والغاصب بعد أن أحدث هذا الحدث أرجع العين إلى المالك، أرجعها فاقدة لتلك المنفعة، فحينئذ في مثل هذه الحالة لا ريب ولا إشكال بينهم في وجوب دفع البدل من الضامن إلى المالك، هذا لا كلام فيه، إنما السؤال والبحث هل تزول ملكية العين من مالكها الأصلي أو لا، وهل تدخل في ملكية الضامن الغاصب أو لا؟ يعني السؤال الأول بعد أن خرجت عن المالية، سؤالين ذن مو واحد ها، السؤال الأول بعد أن افترضنا أن العين موجودة لكن خرجت عن المالية، خروجها عن المالية يقتضي خروجها عن الملكية؟ التفت الحيثية معينة، مالية العين قوام المالية بتنافس العقلاء على انتفاع ما في عين، أما الملكية قوام الملكية أيضا هو ذاك، أيضا هو تنافس العقلاء، أيضا هو المالية، أو يمكن أن تكون الأعيان مملوكة مع أنها لا مالية لها، هذا خلاف
حق الاختصاص نفسه
مالية. احنا نتكلم عن الملكية، سيرا تبين أنه مثلا ماكو ملكية نلتجئ إلى شيء آخر، لكن المهم خلي يصير في بالنا هناك مبنيان، مبنى يقول بمساوقة وملازمة بين المالية والملكية، الأعيان التي لها مالية صالحة لأن تملك، مو اختصاص وغير اختصاص، هذا شيء آخر، الاختصاص شيء في قبال الملكية، كل مملوك هو شنو له مالية، وكل ما له مالية قابل لأن يملك. في قبال مبنى آخر يقول بأن الملكية أعم من المالية، فهناك مملوكات أعم من كونها ذات مالية أو ليست بذات مالية. سؤال البحث، إذا زالت مالية العين بسبب الغاصب كسر الإناء وجن العبد، تخرج العين من ملكية المالك الأصلي أو لا؟ على فرض خروج هيجي سؤال، تدخل في ملكية الغاصب أو لا؟ ليش الغاصب بخصوصه؟ على اعتبار دفع البدل، فقد تتصور ما هذه المقابلة عوضية كذا، اليوم هذا سؤال الباحث، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجيب المصنف تارة حسب مقتضى القاعدة وأخرى حسب تشخيص الفقهاء للحكم في المقام في هذه المسألة. يعني أما مقتضى القاعدة فيقول المصنف لا موجب لخروج العين عن ملكية مالكها الأصلي، إذ لا زالت العين موجودة، العين المملوكة موجودة، والمالك كان يملكها، غاية الأمر أنها زالت ماليتها، زال الانتفاع التي أعدت لأجله. هذا حكم أول، مصنف يقول مقتضى القاعدة. والمدفوع كبدل من قبل الغاصب، من قبل الضامن، ليس عوضا، ليس عوضا، وإنما هو غرامة وتدارك. لفرض فوات مالية العين، وتقدم أن مفهوم التدارك يتحقق، تقدم أن مفهوم التدارك يتحقق بقيام الضامن بتحمل الخسارة من كيسه وسد الخسارة الحاصلة في كيس المالك الأصلي. وبما أنه في المقام فرض زوال مالية العين المملوكة لشخص، فالضامن يجب عليه التدارك لسد ما فات من كيس المالي. ومثال ذلك من توضأ بماء، مثاله من توضأ بماء مغصوب جاهلا بغصبيته أو ناسيا، جاهلا إذا لم يكن هو الغاصب وناسيا إذا كان هو الغاصب، وقبل المسح بعد إكمال الغسلات وقبل المسح تذكر أو علم بالغصبية ثم دفع البدل، والآن بحثنا مو في إنه شقد البدل وش وقت يدفعه وكذا، لا المهم افترضنا أنه قبل ما يمسح أنطى دفع الغاصب أو الضامن الذي هو تصرف بالماء دفع قيمة الماء لمن؟ لمالك الماء، للمالك. فيأتي السؤال حينئذ، هل يمكنه إتمام الوضوء بالمسح؟ هل يمسح بالبلل الباقي أو لا؟ إذ البلل الباقي هو ماء مملوك بحسب الأصل للمالك الأصلي وقد زالت ماليته. شلون زالت ماليته؟ إذ البلل الموجود على أعضاء المتوضئ لا يمكن الانتفاع به. الانتفاعات التي أعد الماء لأجلها، شرب، سقي، غسل، تقدر تقول مالك يلا تعال خذ الرطبة مالتك اسقي بيها اشرب هاي الرطبة خلصنا منها. السؤال يمكنه أو لا يمكنه؟ حسب القاعدة لا يمكنه، لا يمكن لل ضامن الذي هو المتوضئ إتمام المسح أو إتمام الوضوء بالمسح لأن ما بقي من بلال مملوك للمالك الأصلي. والقاعدة في باب الوضوء تقول لا يجوز الوضوء بماء إلا مع إذن الشرعي أو المالكي. لو أنت تملكه صار إذن شرعي، لو لا المالكي إذن لك. وفي المقام كلاهما غير موجود، لا أنت مالك الماء هو دفع البدل. هذا مثال، هو تمام النقطة هي هاي، أن البدل، البدل المدفوع دفع بمقابل العين، لا قلنا معوض، إنما دفع البدل بمقابل الانتفاعات الفائتة التي هو بها قوام المالية. يعني هذا الماء البلل الموجود على أعضاء الوضوء عين موجودة، موجودة لو تالفة موجودة، خب مالية الماء موجودة أو انتفت؟ أو كنت تعقل أنت المالية شنو المالية؟ الانتفاعات التي أعدت العين لأجلها. الماء أعد لمن؟ أعد للمسح، هذا شيء ثانوي. التفت وياها نقطة يعني مهمة. نعم ينتفع بالماء كما أن الدابة ينتفع بحليبها، لكن لا الدابة التي للركوب كالفرس مثلا أو حتى لو نقول الجمال، سأخذ مثلا البغال، حمير، البغال هسه عفوا الحمير ينتفع بحليبها، لكن هي أعدت لأجل أخذ الحليب؟ أعدت للركوب. فإذا زال إمكان الركوب زالت ماليتها، وإن أمكن شنو؟ أن ينتفع بذبحها، بلحومها، بجلودها، بحليبها غيره، لكنه باعتبار زالت المالية التي أعدت لأجلها مع بقاء العين زالت ماليتها. كذلك في المقام الماء أعد للشرب،
السقي الغاسل مو للمسح غسل. فحينئذ يقال هذا البلل الموجود على بدن على أعضاء المتوضئ عين ليست معدومة موجودة، إلا أن ماليتها زالت، لا يمكن لا للمالك ولا لغيره أن ينتفع بهذا الماء بالشرب أو السقي أو الغسل وغيره. فيأتي السؤال، بما أنه لا يملك هذا الماء وليس مأذونا فيه فلا يجوز له المسح. نعم، إذا استأذن المالك وأذن له، أما هذا المالك صار شنو؟ صار بناءة أنه لا، من باب العقوبة، أنه أنت كيف تتوضأ بمائي من دون إذني حتى لو أعطيتني البدل، لكن أنا ما أقبل، ما يقبل خلاص، كنت روح تتوضأ مرة ثانية بماء جديد. صار واضح إن شاء الله؟ قال هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة. العين موجودة، ملكية موجودة، سلطنة المالك انتفت في هذا فيما سبق. أما لو خرج عن التقويم أو خرج المال أو خرجت العين عن التقويم، يعني شنو عن التقويم؟ قيمة مالها بعد لا تعد ضمن الأعيان القيمية لأنه قيمتها زالت صارت بلا قيمة، يعني اللي عبرنا عنها ماليتها. ولا بد أن نلتفت أنه هذا بسبب المالك، حتى يصير فارق عندنا عن المطلب السابق اللي كان بسبب القيمة السوقية. إذا تذكرون سطر واحد كان أكو مطلب سطر واحد، هناك زوال العين عن المالية باعتبار أنه صارت قديمة. إذا تذكرون مثلنا لها بالكمبيوتر القديم أو مثلا تليفون قديم أو أفرض فتشاء ملابس قديمة، بحتى تعرضها بالسوق ما حد ينطي بها أي شيء، بل لعله البعض ينطي فوقها حتى يأخذوها يريد يخلص منها. مثلا أحيانا تصل هيك أشياء، خصوصا مثل أفرض بناء قديم والشخص يريد يستثمر الأرض في شيء آخر، ويقول أنا أجي أبيع هاي الدار، من يشتري هذا الطابوق قديم حديد هم ما بيتالي، ماكو فد شيء ينتفع به، أكو واحد يدفع مال في أو قيمة بأزاء دار متهالكة وهو ما يريد يسكن بها، لا يقول له شيل البناء وريد الأرض، من يدفع في قبال هيك؟ هذا مثال متعارف لمن يعطي مال لأجل أن شنو ترفع تلك وتسمى أنقاض. هذا شنو سبب زوال المالية؟ هي نفس العين تهالكت، القيمة السوقية ارتفعت أو صار الانتفاع بما هو أحدث منها، هذا المطلب السابق. أما الآن لا، بسبب الغاصب زالت المالية. أما لو خرج المال عن التقويم أو العين عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، يعني عين بقت هي عين اسمها كذا موجود وباقي على صفة الملكية، يباقي في ملكية المالك الأصلي، يعني لا تروح تتبنى لي المبنى الآخر اللي هو مساوقة بين الملكية والمالية، إذا زالت المالية زالت الملكية، يقول لا بقينا على المبنى القائل بأن الملكية أعم، فالأعيان الفاقدة للمالية مملوكة. فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، القيمة الكاملة يعني التامة، قد هاي العين قيمتها يكون يدفعها الضامن مع بقاء العين على ملك المالك. لاحظنا كلامنا شنو؟ مقتضى قاعدة الضمان. احنا والقاعدة بعدنا ما تكلمنا على مقتضى مثلا كلام بعض الفقهاء، لأن القيمة مع بقاء العين على ملك المالك، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم. بعض الأعيان ماليتها بصفة فيها، بعض الأعيان ماليتها بسبب جزء فيها. أمثلة هذا الزمان شنو جزء فيها؟ كثير من الأجهزة الآن الإلكترونية والكهربائية كارت صغير بها هالقد قطعة معينة موجودة، هاي العين نافعة، ما موجودة العين غير نافعة، حتى وإن حاولت أن تروح تبحث عن قطعة أخرى، لأن هو الشركة صنعت هذا الجهاز يعمل بهذه القطعة دون غيرها، فإذا زالت هذه القطعة خلص هذا صارت بعد دكة باب، صار وإن كان هو جهاز وكذا وتشوفه وحجيم وكذا، لكن لا يمكن الانتفاع به لزوال جزء مو زالة صفة. في قبال زوال صفة مثل العبد زال عقله أو إناء زال مثلا إلى آخره، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم لا عوض العين نفسها، معوض العين. كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، تبقى هي ملك المالك الأصلي والغاصب عليه دفع الغرامة، والغرامة تكون بمعنى تدارك ما فات من مالية العين لفوات معظم الانتفاعات به. هذا هنا المصنف تعبيرات معظم يعني يريد بها الانتفاعات المقومة. فيقوى أو يقوى عدم جواز، مختار المصنف هذا رأيه، عدم جواز المسح بها إلا بعد إلا بإذن المالك ولو ببذل القيمة. يعني مرة ثانية يتفاوض ويا المالك، تأذن لي أو لا؟ إذا ما قبل قال إذا كنت تشتري من عند المالك، فيدفع له مرة ثانية بقبال العين، فيصير حينئذ شراء. واضح إن شاء الله؟ هذا بلحاظ مقتضى القاعدة. ثالثا، نقطة ثالثة، وأما بلحاظ تشخيص الفقهاء لهذه المسألة فيتعرض المصنف لنقل رأي جملة من الفقهاء، فبعضهم حكم بما يوافق القاعدة، يعني بقاء العين على ملكية المالك ولا يجوز للغاصب التصرف بتلك العين، وبعض الفقهاء حكم بما يخالف مقتضى القاعدة. ووقعت كلمات الفقهاء في مثال مشهور ومسألة فقهية معروفة في كلام العلامة في القواعد، ثم تتالت تعليقات وآراء الفقهاء. فرض المسألة، لو غصب شخص خيطا وخاط به ثوبه أو ثوب غيره، فإن الخيط بعد استعماله بالخياطة لا يمكن عادة استعماله في خياطة أخرى، والخياطة بالخيط هي المنفعة التي أعد الخيط لها، بحيث زوال إمكان الخياطة به يسقطه عن المالية، يسقط الخيط عن المالية. فإذا طالب المالك، والحالة هذه، مالك طالب مع كون الخيط خيط به، طالب بخيطه، فهل يجب على الضامن نزع الخيط وإرجاعه فضلا عن دفع البدل؟ يعني دفع البدل مما لا كلام فيه، إلا أن الكلام هل يجب نزع الخيط أو لا، أراد خيطه. ظاهر كلام العلامة وجوب النزع وإرجاعه للمالك، سواء بقيت مالية الخيط بعد النزع أم لا، كلامنا ومثالنا وين؟ أم لا؟ يعني زالت مالية الخيط؟ ها بالنزع تزول المالية، ومع ذلك يجب إرجاع الخيط المنزوع الذي لا يمكن أن يخاط به، إرجاعه إلى المالك مع البدل. فالغاصب يدفع البدل ويرجع الخيط. هذا كلام العلامة. وهكذا كلام المحقق الثاني في مقام شرح كلام العلامة. وصرح الكركي ببقاء ملكية الخيط على ملكية المالك الأصلي، وكذلك هو كلام الشهيد الثاني في المسالك، حيث صرح بالحكمين: وجوب إرجاع العين حتى مع فقد ماليتها، مع بقاء، وهذا بحثنا، مع بقاء الخيط على ملك المالك. واضح إن شاء الله. وخالف الأردبيلي، وخالف في ذلك الأردبيلي. لاحظ هذا المقدام العبارة، قال في القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيط مغصوبة، ولو طلب المالك نزعها، وإن أفضى إلى التلف وجبه. سأشوف شلون نقرأها. نقدر نقرأها نقول: ولو طلب المالك نقطة، يعني لو طلب المالك عينه خيطه نزعها فعل، نزعها الغاصب العين، وإن أفضى أدى إلى التلف وجبه. لكن القراءة الثانية شو نقدر نقرأها نقول: ولو طلب المالك نزعها، بعد شو صير مصدرها؟ وإن أفضى إلى وجبة، بقرينة وجبة القراءة الثانية اللي هي صحيحة. واضح عبارة إن شاء الله. ولو طلب المالك نزع الخيط وإن أفضى إلى التلف وجبة على الغاصب نزع الخيط وإرجاعه، ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها للعين قيمة غرم جميع القيمة أو غرم جميع القيمة. انتهى كلام العلامة. وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، الكتاب مو عنده، على المحكي ناقلين للمصنف أن الكركي يقول: ولا يوجب ذلك، يعني خروج الخيط، بعد وجه يعلق على العلامة: ولا يوجب ذلك يعني خروج الخيط عن المالية خروجها عن ملك المالك، تبقى على ملك. بالتالي شنو يقتضي؟ ارجاعها، لا تبقى على الملكية، ارجاعها. هذه عبارة من كما إلى آخر عبارة الكركي، بعد هذا مو محل شاهدنا، أجنبي عن محل بحثنا. كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع القيمة. عند الكركي كلام سابق كان أيضا أعلق يمثل ما ذكره هنا بما هناك، وأن الغاصب يكون يشدد أنه يؤخذ بالحكم الأشد أو الحكم الأقل أضعف، يقول لا يؤخذ الحكم الأشد. وعن المسالك في هذا طبعا ممكن، هذا المطلب اللي جعله الكركي ممثل به نقدر نقف عليه ونراجعه بينه ونوضحه، بس هذا يحتاج ما، لا ماكو داعي، بعد هو المطلب واضح، ماكو داعي نروح نجيب الممثل به. وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، إذا ما بقت له قيمة فيضمن الجميع، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، هاي هم كما سبق يعني مطلب سابق عدى يقول كما هناك لا تخرج عن ملك المالك في هذا المثال أيضا لا تخرج عن ملك المال فيجمع بين العين والقيمة. خوف بعد خاف ما تقبل وكذا ويجمع بيناتهم لكنه واضح أنه من باب العوض ومعوض. لكن على المجمع البرهاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.